الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في أحكام الزكاة عند زكاة عروض التجارة، وعرفنا أن نصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة، فإذا بلغت قيمة العروض قيمة نصاب الذهب أو الفضة وحال عن ذلك الحول فإن الزكاة واجبة على ما سبق. وما زلنا في هذا المبحث ما يتعلق بعروض التجارة، وتوقفنا تقول أرباح عروض التجارة تابعة لأصلها في الحول كنتاج البهيمة، وأرباح عروض التجارة تابعة لأصلها في الحول والنصاب كنتاج البهيمة. ومعلوم في نتاج البهيمة أنها تابعة للأصل، من حيث النصاب تابعة للأصل، من حيث الحول، ومن حيث النصاب. فلو أن شخصا عنده 110 من الغنم، كم فيها؟ فيها شاة واحدة، وقبل حلول الحول بشهر نتجت تلك الغنم، فصار مجموع الغنم مع النتاج 121، كم الواجب؟ شاتان. الواجب شاتان، فالنتاج تابع للأصل وملحق به من حيث الحول ومن حيث النصاب، ولا يشترط في النتاج أن يحول عليه حول جديد لأنه نتاج عن أصل، ولا يشترط فيه أن يبلغ النصاب بمفرده فإنه كما عرفنا نتاج عن أصل. وهكذا ما يتعلق بأرباح التجارات، فالأرباح هي ناتجة عن أصل، فهي ملحقة بالأصل الذي نتجت منه، فهكذا القول في عروض التجارة. وأرباح عروض التجارة تابعة لأصلها في الحول كما قلنا، والنصاب كنتاج البهيمة. تنبيه: ويكمل نصاب عروض التجارة بالذهب والفضة والعملات الورقية والمعدنية، وذلك أن عروض التجارة هي ملحقة بالذهب والفضة، والعملات الورقية والمعدنية أيضا ملحقة بالذهب والفضة، فالعروض والعملات الورقية ملحقة بالذهب والفضة، فهي كالشيء الواحد، عروض التجارة والذهب والفضة والعملات الورقية والمعدنية كالشيء الواحد. فعروض التجارة يكمل نصابها بالذهب والفضة أو بالعملات الورقية. فإذا لم تبلغ عروض التجارة بنفسها النصاب وبلغت بما عنده من العملات الورقية، فالزكاة واجبة في هذه العروض. تنبيه آخر: وحكم الأراضي التي اشتريت للبيع حكم عروض التجارة. وحكم الأراضي التي اشتريت للبيع حكم عروض التجارة. لكن إذا حل الحول ليس عنده مال نقدي فله أن يخرج شيئا من الأرض بمقدار ما عليه من الزكاة إذا كان مما ينتفع به، وإن فعل هذا فإنه يجزئه، عنده أرض واسعة. أخذها للتجارة، اشترى تلك الأرض من أجل أن يتاجر ببيع الأراضي، حال عليه الحول وما عنده مال نقدي حتى يخرج الزكاة الواجب عليه، فإذا أخذ قطعة من تلك الأرض بمقدار الزكاة وأعطاها فقيرا ينتفع بها للسكنة مثلا، يجزئ هذا الفعل ولا ما يجزئه؟ يجزئه. وقد سبق أن عرفنا فيما يتعلق بعروض التجارة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى جواز أن يخرج من الأراضي عرضا، يخرج من الجنس كما يخرج من الإبل، يخرج من نعم في زكاة الإبل من جنسها، وفي زكاة البقر من جنسها، وفي زكاة الغنم من جنسها، وهكذا في زكاة الحبوب أو في زكاة الزروع والثمار من جنسها، فهكذا في عروض التجارة لو أخرج من جنسها فإن هذا مما يجزئه، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لكن إذا حل الحول ليس عنده مال نقدي فلو أن يخرج شيئا من الأرض بمقدار ما عليه من الزكاة إذا كان مما ينتفع به، إذا كان ذلك المقدار ينتفع به، لكن لو كان شيئا يسيرا لا ينتفع به فلا يفعل، أو يبيع مقدار الزكاة من أرضه، يبيع جزءا من الأرض ويؤدي الزكاة الواجبة عليه، أو يبيع مقدار الزكاة من أرضه ويخرج ما عليه من الزكاة، وهذا إذا لم يكن عنده مال نقدي، وإن كان عنده إن توفر لديه المال فلا إشكال، يخرج من ماله ما وجب عليه من الزكاة، وإن لم يتيسر ذلك فينبغي أن يقوم أرضه في كل عام، ثم إذا باع أخرج زكاة ما مضى من السنين، إذا لم يتيسر له ما سبق يقوم أرضه في كل عام، وذلك أن قيمة الأرض تختلف باختلاف السنين، وإذا اختلفت القيمة اختلفت الزكاة باختلافها، فإذا حال عليه الحول الأول عند حلول الحول ينظر في قيمة أرضه ويدون قيمة الأرض في سنة كذا وكذا كذا وكذا، والواجب والزكاة الواجبة علي كذا وكذا، وفي السنة الثانية إذا حل الحول ينظر إلى قيمة الأرض ويدون، وفي السنة الثالثة والرابعة إلى أن يتيسر له أن يبيع الأرض، فإذا باع الأرض نظر إلى ما وجب عليه من الزكاة في السنين الماضية ويخرج ما وجب عليه، وكل سنة تختلف عن الأخرى من حيث الزكاة باعتبار تفاوت قيمة الأرض، هل حصل التفاوت سواء بزيادة أو نقصان، وإذا تيسر ذلك فينبغي أن يقوم أرضه في كل عام إذا باعها، ثم إذا باع أخرج زكاة ما مضى من السنين، وإذا كسدت الأرض وهكذا نعم غير ذلك من عروض التجارة فينظر في هذا الكساد وهو البوار، فإن كان هذا الكساد قد أذهب القيمة بالكلية فإنه لا زكاة، وذلك أن زكاة عروض التجارة مبنية على القيمة، الزكاة مبنية على القيمة، والشيء الذي لا قيمة له ليس فيه زكاة. هذا إذا ذهبت القيمة بالكلية. وإن نقصت القيمة فيخرج على نعم على قدر تلك القيمة. إذا اشترى أرضا مثلا للتجارة بعشرة ملايين ثم كسدت وصارت بخمسة ملايين، وش الواجب عليه؟ أن يخرج زكاة كم؟ الخمسة الملايين، ولو كانت أقل من ذلك أخرج الزكاة باعتبار القيمة. لكن لو كسدت الأرض وزالت القيمة بالكلية فهنا ليس فيها زكاة. كأن يشتري أرضا مثلا بعشرة ملايين ثم يحصل في ذلك البلد حرب من الحروب مثلا، فيبتعد الناس من ذلك البلد الذي حصل فيه حرب من الحروب، ولا يلتفت الناس إلى تلك الأراضي في تلك الأماكن التي فيها ما فيها من الخوف. وإذا أراد أن يبيع أرضه ولو بالثمن اليسير فلا تشترى منه الأرض، صارت الأرض ليس لها قيمة بسبب ذلك الأمر، واشتراها قبل حصول الحروب بمبلغ كبير لكن كسدت عليه بسبب الحروب أو بسبب غير الحروب. المهم حصل أمر أذهب بالقيمة وصار الناس لا يرغبون في شراء تلك الأرض، ولو عرضها بالثمن اليسير فإنهم لا يقبلون ذلك. فهذه الأرض التي زال قيمتها ليس فيها زكاة، لأن زكاة العروض كما عرفنا مبنية على القيمة. إن بقت القيمة وجبت الزكاة، وإن زالت القيمة فإن الزكاة تسقط. والمراد إذا بقت قيمة بالغة للنصاب، أما إذا بقت قيمة دون النصاب فإنه لا زكاة. ولا يصير العرض للتجارة بمجرد النية في قول جمهور العلماء، وذهب الإمام أحمد في رواية بأنه يصير للتجارة بمجرد النية. هذه مسألة حصل فيها نزاع بين العلماء، هل يصير العرض للتجارة بمجرد النية أو لا. جمهور العلماء يرون أن العرض لا يصير من عروض التجارة مجرد النية، فلا بد أن يشتري العرض، لا بد من الفعل مع النية، يعني يشتري العرض ابتداء بنية التجارة فيحصل الفعل مع النية، أما مجرد النية فلا يلتفت لها. فلو أن شخصا اشترى أرضا من أجل أن يبني عليها فاشتراها ما هو بنية المتاجرة، اشتراها ابتداء لينتفع بها في البناء، فهذا نعم هذا الأمر الذي حصله من أول، أو هذا نعم هذه النية التي حصلت له في أثناء الفعل الذي هو الشراء، فالشراء بنية أن يبني فيها بيتا للسكن. وبعد أن اشترى تلك الأرض تغيرت به النية فنوى أن يبيع تلك الأرض، وجد على أن البيع أحسن له، الأراضي ارتفعت فأراد أن يربح وأن يبيع تلك الأرض ليربح شيئا من الثمن. جمهور العلماء لا نعم لا يرون وجوب الزكاة في تلك الأرض إذا حال عليها الحول، حال عليها الحول بعد أن نوى أن يتاجر بها. جمهور العلماء لا يرون وجوب الزكاة عليه لأنه حصلت له نية من غير فعل، والنية من غير فعل لا تجعل العرض من عروض التجارة، هذا الذي عليه جمهور العلماء. الإمام أحمد رحمه الله عليه في رواية يرى وجوب الزكاة بمجرد النية، وأن الشيء يصير من عروض التجارة بمجرد النية. والصحيح مذهب الجمهور، وذلك أن التجارة فعل، التجارة فعل وهو مجرد نية، وذلك أن التجارة فعل لا بد من حصوله ولا يكتفى فيه بمجرد النية كالسفر. التجارة فعل والسفر فعل، فالتجارة لا تصير بمجرد النية، لا يصير الشخص تاجرا ومتاجرا بمجرد النية، كما أنه لا يصير مسافرا بمجرد النية، فالسفر فعل والتجارة فعل. والمقيم إذا نوى السفر فهل يصير مسافرا بمجرد نيته أو لا بد من فعل؟ لا بد من فعل، لا بد أن يمشي وأن يتجاوز بنيان البلد فيحصل منه فعل يعد به مسافرا. وهكذا التجارة، التجارة فعل فلا بد له من فعل يصير به متاجرا ولا يكتفى بمجرد النية. فإذا اشترى أرضا لا للتجارة وإنما للانتفاع ثم نوى أنها للتجارة لا تصير للتجارة بمجرد النية، فمتى تصير التجارة؟ إذا باعها ثم اشترى أرضا بنية التجارة، اشترى أرضا بنية التجارة، أرضا أخرى غير تلك الأرض، تلك الأرض التي تخلص منها وباعها ليس فيها زكاة إذا حال عليها الحول، لأنه اشتراها ما هو بنية التجارة. فإذا باعها واشترى أرضا بنية التجارة هنا حصل الفعل مع النية، فتصير تلك الأرض من عروض التجارة، هذا الذي عليه جمهور العلماء. والصحيح مذهب الجمهور ذلك أن التجارة فعل لا بد من حصوله ولا يكتفى فيه بمجرد النية كالسفر، فلا يصير المقيم مسافرا بمجرد النية دون الفعل. وهكذا لا تصير البهيمة المعلوفة سائمة تجب فيها الزكاة بنية السوم، أي من غير فعل وهو رعيها في الجبال والوديان. فالبهيمة المعلوفة إذا نوى صاحبها أن يجعلها سائمة لا تصير سائمة بمجرد النية، لأن السوم فعل لابد أن يفعل فعلا تصير به سائمة، وشهد الفعل أن يرعاها في الجبال والوديان. فإن حصل منه هذا الأمر ورعى البهيمة في الجبال والوديان فإنها تصير سائمة، فلا تصير سائمة بمجرد النية، المعلوفة لا تصير سائمة بمجرد النية. وهكذا العرض لا يصير من عروض التجارة بمجرد النية، لا بد فيها، لا بد من حصول الفعل حقيقة. وبناء على هذا فليس العمل التجارة إلا إذا نوى التجارة، إلا إذا نوى التجارة عند تملكه بفعله، إذا نوى التجارة عند تملكه بفعله. والشخص قد يتملك الشيء بفعله وقد يتملك الشيء اضطرارا كالميراث، قد يتملك الشيء اضطرارا يرثه ميراثا، فإذا ورث جملة من العروض هنا تملكها بغير فعله وإنما تملك تملكا اضطراريا. فتلك العروض لا تصير في حق من التجارة بمجرد التملك لها، فلا يصير العمل تجارة إلا إذا نوى التجارة عند تملكه بفعله، تملك الشيء باختياره بنية التجارة فتصير من عروض التجارة. لو أن شخصا مثلا مات أبوه وورث محلا لأبيه، كان والده تاجر معه محل تجاري فورثه، ورث ذلك المحل التجاري، بقى المحل التجاري في ملك الوارث مدة سنة، هل تجب عليه عروض زكاة عروض التجارة ولا لا تجب؟ ها، لا تجب عليه عروض، نعم لا تجب عليه زكاة عروض التجارة، ولا تصير تلك البضاعة من عروض التجارة بمجرد أنها انتقلت إليه عن طريق الإرث، فلا تصير بذلك نعم من عروض التجارة. وبناء على هذا فلا يصير العروض التجارة إلا إذا نوى التجارة عند تملكه بفعله. فإذا اشترى شخص أرضا للسكنة ثم نوى فيها التجارة فلا تصير عرضا للتجارة حتى يبيعها ويقبض ثمنها ويشتري عرضا آخر بنية التجارة، وهذا كما عرفناه الذي عليه جمهور العلماء. وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا. إذا اشترى أرضا مثلا للتجارة ثم غير النية ونواها للاقتناء، أراد أن يبني فيها مسكنا له، فهنا خرجت عن كونها من عروض التجارة بهذه النية بنية الاقتناء، خرجت عن كونها من عروض التجارة. فإذا نواها بعد ذلك للتجارة فلا تصير بالنية للتجارة بمجرد النية للتجارة. وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا. ويصير على التجارة قمية بمجرد النية. احنا قلنا أن الشيء لا يصير للتجارة بمجرد النية، لكن عرض التجارة يصير قنية بمجرد النية، وفرق ما بين المسألتين. يعني شخص عنده عرض من عروض التجارة فنوى أن يكون ذلك قنية له ينتفع به، أراد أن يلغي مسألة التجارة وأن يجعل ذلك الشيء مما ينتفع به، يصير قنية بمجرد النية. وتزول عنه زكاة عروض التجارة، لكن القنية إذا نوى أن تكون تجارة لا تصير من عروض التجارة بمجرد النية. فإن قيل فما فرق بين الصورتين؟ وذلك لأن القنية هي الأصل، والشيء يرد إلى أصله بمجرد النية وإن لم يحصل فعل، كنية الإقامة للمسافر. المسافر إذا نوى الإقامة المطلقة في بلد من البلدان يصير مقيما منذ أن نوى ولا لا يصير؟ يصير مقيما منذ أن نوى بمجرد النية يصير مقيما. لكن المقيم إذا أراد أن إذا نوى نية المسافر هل يصير مسافرا بمجرد النية؟ لا يصير مسافر بمجرد النية، والفرق أن الإقامة هي الأصل فيكتفى فيه بمجرد النية، كما أن القنية هي الأصل فيصير المال قنية ويخرج عن عروض التجارة بمجرد النية، فالشيء يرد إلى أصله بمجرد النية ولا ينتقل عن أصله إلى غيره إلا بالفعل. فانتقال القنية إلى عروض التجارة لا يكتفي بمجرد النية، وانتقال المقيم إلى أن يصير مسافرا لا يكون بمجرد النية، وذلك لأن القنية هي الأصل والشيء يرد إلى أصله بمجرد النية كنية الإقامة للمسافر، فإن المسافر يصير مقيما بنية الإقامة، وذلك لأن الإقامة هي الأصل. هذا ما يتعلق بعروض بزكاة عروض التجارة. والمسألة التي نعم كتبنا بها هذا الباب، باب زكاة عروض التجارة، هي ما يتعلق بعروض التجارة، متى تصير من عروض التجارة، هل تصير بمجرد النية أم لا تصير بمجرد النية. عرفنا نزاع العلماء في ذلك، وأن جمهور العلماء لا يرون أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، لا بد من فعل، نعم لا بد من فعل ولا بد من حصول التجارة حقيقة، فعل التجارة لا مجرد النية، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وهناك من أهل العلم من رأى أنها تصير من التجارة بمجرد النية، وهناك من أهل العلم معاصرين من يسير على هذا السير كالعلامة ابن عثيمين رحمه الله عليه وغيره، يرى أن العرض يصير، يرى أن الشيء يصير عرضا للتجارة بمجرد النية بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، لكن ما عليه جمهور العلماء هو الأظهر، وأن التجارة فعل كالسفر وكالسوم، كل هذه أفعال لا بد فيها، لا بد من حصول الفعل ولا يكتفى بمجرد النية، فلا يصير مسافرا بنية السفر، ولا تصير البهيمة سائمة بمجرد نية السوم، وهكذا لا يصير العرض تجارة بمجرد نية التجارة، لا بد من حصول مثل هذه الأفعال. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.